هذه إذاعة العراق الحر من بروك. سيدتي وسادتي، كما في كل يوم وفي بداية الساعة الثالثة من بثنا تستمعون إلى حلقة معادة من ملف العراق اليومي السياسي، وهي حلقة كنا قد قدمناها في بداية الساعة الأولى، ويتضمن الملف فيما يلي نشرة للأخبار العراقية ستأتيكم مباشرة من الاستوديو.
هذه إذاعة العراق الحر في بروك. سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم، وهذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه محمد علي كاظم ويخرجه الزميل ديار بامرني، ونتابع فيه تطورات الوضع في كركوك والتحركات السياسية المستمرة من أجل تخفيف تداعياته، كما نتابع أيضا شؤونا عراقية أخرى. إلا أننا نبدأ بعرض موجز لأخبار عراقية.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال متحدث باسم الجيش الأمريكي اليوم السبت إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بقذائف الهاون على قاعدة عمليات متقدمة تابعة للجيش الأمريكي قرب مدينة بلد. وقال المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة السارجنت روبرت كارجي إن القاعدة تعرضت أمس لهجوم بقذائف المورتر، وقتل جندي بشظية بينما أصيب اثنان آخران، مضيفا أن القوات الأمريكية اعتقلت 6 أفراد على صلة بالهجوم، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. من جهة أخرى، قام جنود أمريكيون وأفراد من الشرطة العراقية باعتقال 6 أشخاص بينهم يمني وأفغاني خلال عملية مداهمة في حي سكني يقع شمال غرب مدينة بعقوبة. وقال نقيب الشرطة العراقية يوسف داود إن هؤلاء أوقفوا الخميس الماضي عندما شنت القوات الأمريكية والشرطة العراقية حملة مداهمات في منطقة سكنية تدعى منطقة شقق المجمع الصناعي، مضيفا أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة غالبيتها من البنادق الخفيفة خلال عملية المداهمة. كما أكد النقيب داود أن القوات الأمريكية عثرت صباح اليوم السبت على عبوتين ناسفتين في ضواحي بعقوبة وقامت بإبطال مفعولهما. أعلن الرئيس الحالي لمجلس الحكم عدنان الباتشي استعداد المجلس للاجتماع بالأطراف المتنازعة في كركوك من أجل إزالة ما أسماها مسببات التأزم والاحتقان التي تشهدها المدينة. وقال الباتشي في بيان له: أنا وإخوتي أعضاء مجلس الحكم على استعداد للاجتماع مع كل الأطراف على مائدة حوار أخوي من أجل استعادة الأمن والطمأنينة، مضيفا أن المجلس يعبر عن أسفه للأحداث المؤسفة والصدامات التي أدت إلى مصرع وجرح العديد من أبناء الوطن الواحد. وحذر الباتشي من أن قوى الماضي تسعى إلى استثمار هذه الأحداث بهدف إذكاء نيران الفتن القومية والطائفية ودفع العراق إلى هوة الصراع والاحتراب وعرقلة مسيرته نحو الديمقراطية وإعادة الإعمار، داعيا جميع العراقيين وبالأخص أبناء مدينة كركوك إلى الامتناع تماما عن الاحتكام إلى القوة وعدم اللجوء إلى العنف لحل الخلافات مهما كانت معقدة ومتشابكة. عقد الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر ونائبه البريطاني جيريمي غرينستوك بالقرب من مدينة أربيل. وتأتي هذه الاجتماعات بعد تورط مقاتلين كرد من الحزبين الرئيسيين في مصادمات مع متظاهرين عرب وتركمان شهدتها مدينة كركوك وأسفرت عن سقوط 7 قتلى في الأقل. وقالت محطة التلفزيون التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني إن الاجتماعات التي تعقد في فندق في ضواحي أربيل تتناول العملية السياسية في هذه المرحلة في العراق من دون ذكر المزيد من المعلومات. ونقل التلفزيون الكردي عن طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن هذه الاجتماعات التي تتواصل مهمة جدا، وقال إننا نتوقع نتائج جيدة منها ومن دون الكشف عن جدول أعمال هذه الاجتماعات. وبحسب المصدر نفسه فإن الاجتماعات يفترض أن تتيح للزعيمين الكرديين البحث في توحيد الإدارة بين حزبيهما. أعلن متحدث باسم وزارة العدل الهولندية اليوم إن جنديا هولنديا من القوة العسكرية العاملة في العراق ألقي القبض عليه وأعيد إلى وطنه لمحاكمته بتهمة قيامه بإطلاق النار على مدني عراقي وقتله. وأفادت تقارير صحفية أن الحادثة وقع في 27 من الشهر الماضي عندما كان الجندي في دورية عسكرية في إحدى مدن الجنوب العراقي. وقالت صحيفة فوكس كرانت الهولندية أن الجنود فتحوا النيران على مجموعة متكونة من نحو 70 عراقيا كانوا يقومون بنهب إحدى الحاويات، ما أدى إلى إصابة أحدهم بإطلاقات في ظهره وتوفي لاحقا في المستشفى. وأضافت الصحيفة قائلة إن وزارة العدل الهولندية كانت تجري تحقيقات حول ما إذا كان يتعين على الجندي أن يواجه تهمة التسبب بالموت نتيجة الإهمال أو تهمة القتل غير المتعمد أو حتى المتعمد منه. قال الجنرال نيكولا كوليف رئيس أركان الجيش البلغاري إن 30 جنديا بلغاريا من المقرر نشرهم في العراق أوائل الشهر الحالي استقالوا من الخدمة. ونقلت الإذاعة الرسمية في بلغاريا عن الجنرال كوليف قوله إن عائلات الجنود أقنعتهم بعدم الخدمة في العراق بعد الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية بلغارية في مدينة كربلاء الشهر الماضي. مستمعين الأعزاء، انتهى الموجز، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
دان الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباشاتشي أعمال العنف العرقية التي شهدتها مدينة كركوك، واتهم من أسماها بقوى الماضي بالضلوع في تأجيج هذه الأعمال. الباشاتشي قال إن أحداث كركوك آلمتنا، ونحن نرى أن هناك قوى من الماضي تريد إشعال الفتن العرقية والطائفية من أجل عرقلة جهودنا نحو إعادة البناء وإقامة النظام الديمقراطي. وشدد المسؤول العراقي على أن كركوك مدينة تجسد الألفة والوحدة الوطنية. وقد أعلنت مصادر سياسية في المدينة أن ممثلين عن العرب والكرد والتركمان في مجلس محافظة كركوك أجروا محادثات حساسة بحضور مسؤولين من سلطة التحالف الدولي في محاولة لتخفيف التوتر الذي سيطر على المدينة منذ تقديم الأعضاء الكرد في مجلس الحكم الانتقالي مشروعا لإقامة فيدرالية تنضم فيها كركوك إلى إقليم كردستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة محاسبة كل من له ضلع في هذه المصادمات والمشاكل والفتن وتقديمهم للعدالة والعمل من أجل تهدئة الأوضاع في هذه المدينة الغنية بالنفط، كما اتفقوا على أن تنتشر القوات الأمريكية في كركوك لحفظ الأمن. وأكد المسؤول أن الكرد أبلغوا محاوريهم من العرب والتركمان أن هناك جماعة بعثية من فلول النظام المؤيدة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كانت مستفيدة في السابق، وتركمانا متطرفين يحاولون خلق الفتن بين الطوائف في المدينة وخاصة مع الكرد. وقد فرضت قوات التحالف حظر تجول ليلي في كركوك، كما أعلن قائد شرطة المدينة أن هذا الحظر يهدف إلى منع أعمال العنف بين العرب والكرد والمحافظة على الاستقرار والأمن فيها. هذا وقد عقدت مندوبة عن بريمر اجتماعات مع شخصيات سياسية في المدينة من أجل البحث في إجراءات لضبط الأوضاع فيها. سوران داودي مراسلنا في كركوك تابع هذه التطورات وأجرى حوارا مع شخصيتين بارزتين، سوران داودي، ومزيد عن هذا الموضوع.
بعد الزيارة الخاطفة للحاكم المديني الأمريكي في العراق بول بريمر إلى مدينة كركوك أمس، والتي دامت ساعتين، التقى خلالها بممثله في محافظة كركوك السيدة إيماسكاي. عقدت إيماسكاي اليوم اجتماعا في محافظة كركوك مع الإدارة المحلية لبحث آخر المستجدات واتخاذ الخطوات العملية لاحتواء الأزمة التي شهدتها مدينة كركوك. التقت إذاعة عراق الحر بالسيد عرفان كركوكلي معاون محافظ كركوك ورئيس حزب الشعب التركماني، الذي قال عن الاجتماع:
نحن اليوم اجتمعنا في مكتب السيد المحافظ، أعضاء الهيئة الإدارية في مدينة كركوك، مع السيدة إيماسكاي مسؤولة السي بي اي في مدينة كركوك، وتناقشنا الكثير من الجوانب، الوضع الأمني والإداري لمدينة كركوك. واليوم المناقشات والاجتماع دار أكثر من ساعتين حول المواضيع الأمنية والإدارية لمدينة كركوك، وتأكدنا بأن هناك تصير تنسيق بين الشرطة المحلية لمدينة كركوك وقوات التحالف. لاستبداد الأمن والاستقرار في مدينة كركوك، والحمد لله كانت هناك إيجابية، كانت هناك الاجتماع إيجابية وقوية لاستبداد الأمن والاستقرار في المدينة، وهناك راح تصير لجنة تحقيقية حول الأحداث اللي صارت في مدينة كركوك. من البداية عندما ذكرت اليوم كانت السيدة مسكاي كانت معنا في الاجتماع مع السيد المحافظ وأعضاء الإدارة في حكومة كركوك، قالت بأنه عندما زار السيد السفير بول بريمر بقى لمدة ساعتين في مدينة كركوك والتقى مع مسؤولي في قوات التحالف، هناك إجراءات واجتماعات مستمرة من أجل خدمة كركوك ومن أجل وضع الوضع الأمني والإداري والتنسيق ما بين القوات التحالف والشرطة المحلية في مدينة كركوك من أجل الاستقرار وإعطاء الإشارات الصحيحة للمواطنين واللقاء مع المواطنين من المجتمع الكركوكلي بعربه وكرده وتركمانه. دار في الاجتماع كثير من الجوانب الأمنية والإدارية للمدينة، والخطوات المقبلة سوف تكون خطوات إيجابية أكثر فأكثر في سبيل إشاعة الأمن في المدينة. كما تعلمون هناك إجراءات من قبل الشرطة وقوات التحالف منع التجول ليلا من الساعة 11 وحتى الساعة 6 صباحا، وهذه الإجراءات هو منع التجول لكي لا تستغل من قبل ناس إرهابيين مخربين لزعزعة الأمن في مدينة كركوك.
كما التقت إذاعتنا بالسيد كمال كركوكي عضو مجلس مدينة كركوك عن المجموعة الكردية، والذي قال عن الأحداث ووجهة نظر الجانب الكردي.
بحاجة إلى استقرار في هذه المدينة من أي شخص كان، كرديا كان أم عربيا أم تركمانيا أم كنداني أم أرثري أم أرمني، إذا يحاول يخلق مشاكل وبلبلة ويحرك فئة ضد فئة أخرى يجب أن يعاقب ويعتبر إنسان مجرم، ونحن لا نجيزه. هناك مؤامرات وأضحاك ضد هذه المدينة بالذات وضد المنطقة بشكل عام، أن هناك أيادي تضحك مؤامرات ضد هذه المدينة.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعلنت القوات الأمريكية في الموصل أنها شكلت بالتعاون مع السلطات المحلية في المدينة لجنة لمواجهة الفساد الإداري والمالي التي قيل إنها متفشية بين صفوف عدد من الأفراد، البعض منهم قياديون في جماعات سياسية. أحمد سعيد وافانا بتفصيلات أخرى.
أعلن في محافظة الموصل عن تشكيل هيئة مهمتها مكافحة الفساد الإداري والمالي في دوائر الحكومة بأنحاء المحافظة وتطهير العناصر الفاسدة منها، واتخذت الهيئة هذه من محلة الفيصلية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة مقرا لها وبشكل مؤقت، وهي الآن منهكة في تنظيم ملاكاتها ومن أعضائها البارزين المحامي محمد عبد الجواد الجوادي، وهو كاتب وشخصية معروفة في الموصل ومن العاملين في دار العدالة. كما وتضم الهيئة أيضا أعضاء آخرين ومن أسر موصلية معروفة. فكرة تشكيل لجنة لاجتثاث الفساد الإداري طرحت منذ الصيف الماضي، وذلك على أثر تطهير دار العدالة، الاسم الذي يطلق على المحاكم في الموصل من نحو 30 قاضيا وعاملا في سلك القضاء بتهمة تسلمهم للرشاوة والإقدام على الاختلاس. وقبل نحو أسبوع جرى أوسع تطهير في مديرية مرور شرطة محافظة الموصل، ومن العناصر المتهمة بالفساد الإداري والمالي والمتواطئة مع الأفراد الذين ينفذون أعمالا مصنفة على التخريب والإرهاب، كما صرح به العقيد كوب الناطق الرسمي باسم قوات التحالف في الموصل قبل أيام. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
جاء في بيان عسكري أمريكي صدر يوم السبت أن متمردين هاجموا يوم الأربعاء قطارا وأخرجوه عن سكته، وذلك في المنطقة الغربية من العراق. كما ترددت أصوات انفجارات في بغداد مساء يوم الجمعة مع قصف القوات الأمريكية لمواقع يشتبه بأنها لمقاتلين حول العاصمة العراقية. تفصيلات أخرى عن الوضع الميداني في تقرير يقدمه أكرم أيوب.
البيان الصادر عن الفرقة 82 المحمولة جوا قال إن قطارا عراقيا كان في طريقه إلى الحبانية هوجم يوم الأربعاء بقذيفة RPG، ما أدى إلى خروجه عن السكة وإصابته بعطل. ووصفت الفرقة المهاجمين بأنهم حفنة من اللصوص قاموا بسلب بطاريات محرك القطار. وفي مكان آخر اعتقل جنود الفرقة 6 مسلحين كانوا هاجموا أخيرا مركزا للشرطة في الحصوة. هذا وقد أقرت القوات الأمريكية في العراق بأن طائرة الهليكوبتر التي تحطمت الجمعة في الفلوجة وقتل فيها جندي وأصيب آخر بجروح قد أسقطتها نيران عدو، كما أوضح الجنرال الأمريكي مارك كيمت للصحفيين في بغداد أن 5 أشخاص يرتدون سترات كتب عليها صحافة وصلوا فور تحطم الطائرة إلى مكان الحادث في الفلوجة وأطلقوا قذائف RPG على الحطام، ثم غادروا المكان مشيرا إلى أن الجنود الأمريكيين طاردوا المهاجمين وتمكنوا من القبض على 4 منهم. وفيما له صلة بالحادث، احتجز جنود أمريكيون أمس الجمعة 3 عراقيين يعملون لحساب رويترز بينما كانوا يغطون التطورات بعد تحطم مروحية أمريكية قرب الفلوجة. وقال سائق لرويترز كان يعمل مع 3 أنهم تعرضوا قبل ذلك لإطلاق النار عليهم من جانب قوات أمريكية بينما كانوا يصورون نقطة تفتيش قريبة من الموقع الذي أسقط فيه مقاومون مروحية الاستطلاع الأمريكية. وأبلغ الجيش الأمريكي رويترز في وقت لاحق أن العراقيين 3 اعتقلوا ولكنه لم يشر إلى أي اتهامات ضدهم. لكن متحدثا باسم الجيش الأمريكي قال في مؤتمر صحفي في بغداد إن مقاومين تظاهروا بأنهم صحفيون أطلقوا النار على قوات أمريكية تحرس موقع تحطم المروحية واعتقل 4 منهم في وقت لاحق.
أعلنت سلطة التحالف المؤقتة في العراق أنها أصدرت 250,000 جواز سفر مؤقت للعراقيين منذ شهر تشرين الأول الماضي. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مسؤول في الإدارة المدنية في العراق رفض ذكر اسمه قوله إن هناك 10,000 جواز سفر أبقي عليها للحالات الضرورية والطوارئ مثل حالات العلاج الطبي في الخارج وبحث النساء عن الأزواج والأبناء الذين اضطروا إلى الهجرة من العراق في ظل النظام السابق. أعزائي المستمعين، جددت السلطات النرويجية اعتقال زعيم جماعة أنصار الإسلام في كردستان العراق الملا كريكر. نظم ياسين يقدم تقريرا عن هذا التطور.
أعادت السلطات النرويجية اعتقال أحد مؤسسي جماعة أنصار الإسلام الكردية في العراق الملا كريكار ظهر الجمعة قبل مضي 6 أشهر على إسقاط السلطات لتهم الإرهاب ضده بسبب نقص الأدلة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن الملا كريكار يشتبه في أنه متورط في عمليات انتحارية نفذتها في الشهور الأخيرة جماعة أنصار الإسلام في شمال العراق، وأتاح التنصت على مكالمات هاتفية الربط بين كريكار وبين أنشطة حديثة العهد للمجموعة الإسلامية التي يؤكد كريكار أنه لم يعد يتولى قيادتها منذ أيار من العام 2002. وأفادت الشرطة أنها ستوجه اتهامات جديدة لكريكار الذي قالت إنه اعتقل في منزله في أوسلو. وأعلن ضابط الشرطة إيرلينغ غريمشتاد الذي رأس التحقيق أن الشرطة طالبت من محكمة في أوسلو احتجاز كريكار 4 أسابيع بينما تعد الشرطة قضية ضده، وأضاف أن لدى أجهزته تهمة جديدة في الدعوى ضد الملا كريكار. وقال إن الشرطة طلبت أيضا أن تعقد المحاكمة جلسة استماع وراء أبواب مغلقة. وقال محامي كريكار بيرنيار ميلينغ إنه أبلغ بأمر القبض على موكله بسبب اتهامه بالمساعدة على إعداد هجمات على معارضيه العراقيين في شمال العراق في الفترة بين كانون الأول من العام 2000 وحتى نيسان من العام 2001. وكان كريكار اعتقل للمرة الأولى في آذار الماضي في منزله في أوسلو وأفرج عنه في نيسان. وعلى الرغم من إسقاط تهم الإرهاب عنه فإن كريكار واسمه الحقيقي فاتح نجم الدين فرج أحمد لا يزال يخضع لإجراء طرد من النرويج حيث يعتبر بمثابة تهديد للأمن الوطني.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ وتتابعون بعد فاصل قصير. كوفي أنان يأمل في دور أوسع للأمم المتحدة في العراق.
سيداتي سادتي في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. عودة إلى ملف العراق المخصص لهذه الفترة، فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الجمعة أنه يتوقع أن تحظى المنظمة الدولية بدور أكبر في العراق كلما تحسن الوضع الأمني، مضيفا أن هناك تفصيلات أخرى لا بد من التباحث بشأنها في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس فإن أنان قال إنه سيناقش توسيع دور الأمم المتحدة خلال محادثات سيجريها مع قادة مجلس الحكم الانتقالي في العراق في 19 من الشهر الجاري في نيويورك. أنان أعرب عن أمله في أن يشارك في الحوار ممثلون عن التحالف الدولي الذي يشرف على إدارة هذا البلد في الوقت الحالي، ولفت إلى أن مجلس الحكم وليس التحالف يجب أن يتصدر أي محادثات مع الأمم المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي محادثات مع كبار المسؤولين السوريين بما فيهم الرئيس بشار الأسد، وقد أفيد بأن الموضوع العراقي كان أساسيا في هذه المحادثات. مزيد من التفصيلات في تقرير من مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي.
في إطار التشاور المنظم بين كل من دمشق وطهران فيما يتعلق وقضايا المنطقة وخصوصا منها الشأن العراقي، وصل إلى العاصمة السورية اليوم في زيارة غير معلنة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي. بدأ خرازي جدول زيارته الحافل بلقاء مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرف، وتلاه اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد بحضور الوزير الشرع، ليختم الزيارة الخاصة إلى سوريا بلقاء مع نائب الرئيس عبد الحليم خدام. وفي تصريحاته المقتضبة أكد خرازي بعد لقائه الأسد أن المناقشات تطرقت إلى موضوع فلسطين والشأن العراقي وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك لأن كل تطور يحصل في المنطقة يؤثر على بلدانها كلها، وما يحصل في العراق يترك أثره المباشر على شعوبنا. وفيما يخص الشأن العراقي قال وزير الخارجية الإيراني من واجبنا أن نمد يد العون إلى الشعب العراقي لكي يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، والمهم في هذا الموضوع هو تفويض الأمور ومقاليد الأمور للشعب العراقي وجلاء قوات الاحتلال. مصادر دبلوماسية إيرانية أكدت لإذاعتنا أن الرئيس الأسد أشار خلال استقباله لخرازي إلى تداعيات مخططات القوات المحتلة في العراق، مؤكدا أن عدم الأمن وعدم الاستقرار هي من نتائج هذه السياسة التي تهدف إلى تقسيم العراق. وذكرت المصادر أن الرئيس الأسد قال إن الشعب العراقي يطالب بوحدة أراضيه وسيادته وأن يستطيع تقرير مصيره بنفسه. ونقلت المصادر ذاتها عن الوزير خرازي تأكيده بأن العراق ومع استمرار الاحتلال ووجود القوات الأجنبية لا يستطيع أن يصل إلى شاطئ الأمن والسلام، مشددا على ضرورة الانتقال السريع للسلطة إلى الشعب العراقي. وقالت المصادر إن الرئيس الأسد شدد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار اللقاءات والمحادثات بين المسؤولين في البلدين لما يتمتع به الجانبان من علاقات استراتيجية، محذرا من المؤامرات المشتركة ضد كل من إيران وسوريا، وموضحا أن المشاورات بين البلدين باستطاعتها أن تواجه النتائج السلبية لمخططات القوات الأجنبية ضد الشعبين في كل من إيران وسوريا. المصادر الدبلوماسية الإيرانية قالت لإذاعتنا أيضا أن الوزيرين الشرع وخرازي أكدا خلال لقائهما المشترك على ضرورة الوحدة والتضامن بين العراقيين لتشكيل الحكومة العراقية، كما أكدا على ضرورة مواجهة كل خطر يهدد أمن العراق جراء التواجد الأجنبي فيه. ونقلت المصادر عن خرازي أنه أشار إلى دعم إيران لمسيرة الشعب العراقي في تحقيق الاستقلال وتشكيل حكومته الوطنية، معتبرا أن الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تكون خالية من روح الاستعمار وقادرة على حفظ الأمن والديمقراطية للشعب العراقي. وقالت المصادر الإيرانية إن وزير الخارجية السوري أشار بدوره إلى مسألة تقسيم العراق والفتنة التي يتم زرعها بين العراقيين لتفريقهم، مبديا أسفه لهذا الأمر ومؤكدا أن السبب في ذلك هو التواجد الأجنبي على الأرض العراقية. البيان الرسمي لوزارة الخارجية السورية ذكر بدوره أن المحادثات تطرقت إلى الموضوع العراقي، وقال إن الوزيرين أكدا على ضرورة تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال ونقل السيادة إلى الشعب العراقي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وتجنيب العراق كل ما من شأنه بث الفرقة بين أبناء الشعب العراقي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
من عمان أفادنا مراسلنا حازم بيضين بأن الحكومة الأردنية تشجع شركات أردنية على توقيع عقود ثانوية مع شركات أمريكية ستشارك في إعادة أعمار العراق.
مرة أخرى يحث المسؤولون الأردنيون الشركات والقطاع الخاص لدخول السوق العراقية من خلال ائتلافات مع شركات أجنبية لتعظيم فرصة الاستفادة من عقود إعادة إعمار العراق. فقد أكد الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء أهمية أن تقوم هذه الشركات بالحصول على عقود فرعية، وخاصة تلك العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات والنقل والبريد. وجاءت هذه الدعوة في وقت توقع فيه الحلايقة أن تنال الشركات الأمريكية الحصة الأكبر من هذه العقود، المنتظر أن يعلن فتح باب العروض لها الاثنين المقبل، وهو ما يدعو الشركات الأردنية للبحث عن عقود فرعية، خاصة وأن الشركات الأردنية كما يقول الحلايقة تمتلك الخبرة المتميزة، وقد قام بعضها بافتتاح مكاتب تمثيلية في بغداد وبدأ العمل على أرض الواقع. وتوقع أن تنال هذه الشركات حظا طيبا من عقود إعادة الإعمار في ظل وجود ميزة القرب الجغرافي والخبرة في تقديم الخدمات اللازمة. لكن المهندس نبيل الشامي نقيب المقاولين يرى أن قلة من الشركات الأردنية ستكون قادرة على الحصول على عقود فرعية لأن خبرتها محدودة مقارنة مع نظيراتها الخليجية، ودعا الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة للمقاولين لتعزيز تنافسيتهم. هذه الدعوات تجيء في وقت يحاول فيه بعض أعضاء المجلس النيابي من الإسلاميين والقوميين دفع الحكومة لمنع الأردنيين من التعامل مع الشركات الأمريكية التي تحصل على عقود لإعادة إعمار العراق، لأن هؤلاء يرون في هذا العمل تشجيعا على استمرار الاحتلال وتعاملا غير مقبول مع المحتلين، غير أن الواقع يؤشر إلى رغبة واضحة لدى كل العاملين في مجال الاقتصاد للاستفادة من ورشة العمل الضخمة في العراق. وفي هذا الصدد فأن عمان استضافت خلال الفترة الماضية عدة مؤتمرات للبحث في الفرص المتاحة للاستثمار في جهود إعادة الإعمار، كما أن مؤتمرا سيكون الأضخم سينعقد في عمان في العاشر من هذا الشهر برعاية واشنطن لهذا الغرض، وستشترك فيه العديد من الشركات الأمريكية والعالمية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في مانيلا عربت الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو يوم السبت عن أمرها في الحصول على عقود عمل للقوى العاملة الفلبينية في العراق، وذلك بعد اعتقال الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين. يشار إلى أن حكومة مانيلا دعمت الغزو العسكري للعراق بقيادة الولايات المتحدة، كما أنها أرسلت قوات عسكرية وفرقا طبية كجزء من القوات التي احتلت هذا البلد. الرئيسة الفلبينية قالت في كلمة إذاعية إن الاقتصاد العراقي يجب أن ينهض خلال مدة وجيزة بعد إلقاء القبض على صدام حسين، وإن على الحلفاء كالفلبين الاستفادة من فرص العمل الجديدة التي أتيحت. سيدتي سادتي، انتهى ملفنا المخصص لهذه الفترة. عودة إلى ميسون أبو الحب وبقية مواد برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، نمضي الدقائق القليلة المقبلة مع المطربة العراقية سليمة مرات. مستمعي الكرام، ننقل لكم فيما يلي آراء عدد من الكتاب العرب في وضع العراق في هذه جولة جديدة في الصحف العربية. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا في جولة هذه الساعة على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف: انفجارات في بغداد وإسقاط مروحية بالفلوجة، والشرطة النرويجية تعتقل مؤسس جماعة أنصار الإسلام الملا كريكار بتهمة تورطه بعمليات انتحارية في العراق. مستمعين الكرام، في مقالات الرأي وتحت عنوان بلاد ما بين الفتنتين، كتب غسان شربل في صحيفة الحياة اللندنية، يقول: لن يستطيع الاحتلال تمديد إقامته طويلا في العراق، أثبتت الشهور الماضية أن إقامته مكلفة على رغم محدودية المقاومة خارج المثلث السني، ولن يستطيع إلحاق البلد بسياسته عن طريق تنصيب سلطة موالية له. أثبتت الشهور الماضية صعوبة تطويع العراقيين، وفي الحالين نراهن على الشعب العراقي بما عرف عنه من صلابة تكفي لإقناع المحتل باستعجال تحديد موعد مغادرته، وتكفي لإطاحة أي تركيبة مصطنعة غرضها التستر على احتلال مموه على حد تعبيره. ويرى الكاتب أن صلابة الشعب العراقي تشكل ضمانة في وجه الاحتلال شرط أن ينجو من كمينين قاتلين هما في الحقيقة مشروعان لفتنتين، الأولى فتنة سنية شيعية تغرق عرب العراق في مواجهة تصدع وحدة العراق وإن انسحب المحتل، والفتنة الأخرى هي الفتنة العربية الكردية، وما يجري في كركوك مقلق ومؤلم، ولا يمكن وأد هذه الفتنة إلا على قاعدة التسليم أن وحدة العراق أهم من توزيع الحصص بين العرب والأكراد ومن شكل النظام الذي سيعتمد، وأن وحدة العراق أهم من كركوك نفسها. ومن حسن الحظ أن القيادات الكردية التي كانت تدير شبه دولة مستقلة تؤكد اليوم أن لا طموحات انفصالية لديها، وأن كل ما تطلبه هو الفدرالية في إطار وحدة العراق بحسب تعبير الكاتب في صحيفة الحياة اللندنية. مستمعين الكرام، قبل أن نواصل جولتنا ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة مراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية.
تابعت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم الشأن العراقي. صحيفة الوفد المصرية المعارضة قالت في صفحتها الأولى: جمع أدلة الاتهام ضد صدام حسين، مقتل 300,000 عراقي أبرز التهم الموجهة للرئيس الأسير. وفي صحيفة الأخبار المصرية كانت عناوينها على النحو التالي: الشارع العربي ينتظر خروج أمريكا من العراق بعد تشكيل الحكومة المنتخبة في الصيف، وأمريكا تستعد لإنشاء أكبر بعثة دبلوماسية في العالم ببغداد. أما مراسل الصحيفة من العراق فقد كتب: من يراقب من في العراق؟ عيون العراقيين منتشرة بين الأمريكيين ودوريات البوليس الحربي تراقب سلوك قوات الاحتلال. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب عبد المجيد فريد رئيس مركز الدراسات العربية بلندن مقالا تحت عنوان أنفاق مظلمة أمام مستقبل العراق. كتب يقول: مستقبل العراق قضية لا تهم العراقيين أو العرب فقط، وإنما يمتد الاهتمام بها إلى دول الشرق الأوسط ودول المجموعة الأوروبية خاصة بريطانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة. ولذلك فإن دراسة مستقبل العراق من جانبنا أمر حيوي يلزم الاجتهاد في دراسته وتحليله بشكل مستفيض على ضوء الواقع والآثار المستقبلية الناجمة عنه. ويقول إن هناك عدد من الأنفاق الحتمية لدراسة مستقبل العراق. النفق الأول هو نفق الوجود الأمريكي والاحتلال العسكري للعراق شماله وجنوبه. أما النفق الثاني فهو عودة العراق ليكون دولة عربية موحدة بغض النظر عن الانتماءات والخلافات المذهبية والعنصرية بشعبه، والتي برزت بشكل واضح على السطح السياسي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وأخيرا يقول: أما النفق الثالث فهو نفق الموقف العربي العام بالوقت الحاضر الذي أصيب بهزة سياسية بعد أن تبينت له الآثار الناجمة عن السيادة الأمريكية في الشرق الأوسط. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كتب أحمد الربعي يقول: العراق بحاجة اليوم إلى انفراج في مستوى المعيشة، وهو بحاجة إلى نمو لطبقة وسطى جديدة تشكل عنصر استقرار اجتماعي وبالتالي سياسي، بعد أن نجح نظام صدام في القضاء على الطبقة الوسطى وحول أستاذ الجامعة إلى سائق تاكسي والمدرس المحترم إلى بائع متجول. والعراق كذلك بحاجة إلى إطلاق يد رجال الأعمال الذين كانت الممنوعات تعيق حركتهم، ومدى الولاء السياسي للنظام يحدد مدى قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاقتصادية. وفي ظل سيطرة الدولة والحزب على مقدرات المجتمع وتبديد الثروة النفطية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فقد رجال الأعمال دورهم في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، بل تم إفقارهم على حد تعبير الكاتب. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا السريعة على صحف اليوم لهذه الساعة. عودة إلى فقرات برامجنا.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي.
تقول القوات الأمريكية في العراق إن
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس.
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام يزور طهران حاليا
الرئيس. يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد.
حظت منظمة خيرية بريطانية.
يشعر الجنود الأمريكي.
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق.
هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة. إذاعة الحرية من براغ.
مستمعي الكرام نواصل مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. في نهاية كل ساعة من بثنا تستمعون إلى برنامج أسبوعي، وبرنامج هذه الساعة هو مقهى الإنترنت في رحلة مع التكنولوجيا وآخر التطورات العلمية في هذا المجال.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التقنية والمعلوماتية مقهى الإنترنت. مستمعي الكرام حلقة هذا الأسبوع نخصصها أيضا لشركة صخر، وهي الشركة العربية الرائدة في مجال بناء وتطوير البرمجيات العربية. وقد بدأنا في حلقة الأسبوع الماضي حوارا مع مدير عام شركة صخر صلاح ملاعب، الذي حدثنا عن الجديد من التقنيات والمنتجات التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2003 هذا العام. واليوم مستمعي الكرام نواصل حديثنا عن الحلول والمنتجات التقنية التي تقدمها صخر، بينها خدمات الترجمة المجانية التي تقدمها الشركة على صفحة عجيب، بالإضافة إلى خدمات جهينة للبحث عن المعلومات وتصنيفها. أما عن السياسة التسويقية التي تعتمدها صخر وسبب ابتعادها عن المستهلك العادي، يقول المدير العام للشركة صلاح ملاعب:
صخر صار لعشر سنوات تشتغل بتقنيات، تنطور هذه التقنيات كلفتنا كتير فلوس، ما حدا اجى ساعدنا وقالنا تنعمل أبحاث معاكم، كل هذه الأبحاث نحن دفعنا ثمنها. برا بيروحوا على يونيفرسيتي أو بيروحوا على مؤسسة أبحاث وبتساوي هذه الأبحاث منهم، تبقى مدعومي من الدول الغربية أو من الحكومات. نحن ما عندنا هذا الدعم من الحكومات، كل هذا شغلنا إلنا ودافعين ثمنه كاش. نحن لما نبيعه بالسوق سعرنا أغلى من غيرنا، لأنه ما في ولا دولة مش مدعوم هذه الصناعة مش مدعومي. إذا بدي ريسيرشر، إذا عندي شغلي باللغة العربية تأعرب الإعراب اللغة العربية اللي هي لازم تكون، لازم أقدر روح ليونيفرسيتي وقل لهم ساعدوني على إعراب اللغة العربية. ما بقدر بروح لعند أي واحد، لأنه حتى اليونيفرسيتي ما عندهم بادجتس للريسيرش.
لكن صخر أعلنت أنها لديها نظام التشكيل الآلي.
صح، لكن التشكيل الآلي أعلننا من أربع سنوات أنه عندنا إياه، وبعد الأربع سنوات لحنظلنا نطور فيه لأنه بعدنا ما وصلنا لمية بالمية.
هل هو ما زال في طور المشروع أيضا أم هناك مؤسسات تتعامل بهذا البرنامج؟
هناك مؤسسات عدة تتعامل مع هذا البرنامج، لكن المشكلة أنه كل ما تستعمله أكثر كل ما تلاقي أنه لازم تحسنه ما بتقدر توصل لوقت وتقول خلص سويت المشكل الآلي ووقفت.
لدى المستخدم المؤسسة اللي تقتني هذا البرنامج الإمكانية بتطوير البرنامج ذاتيا؟
لا، لازم يرجعوا لصخر من شان نحن نطوره ونعطيهم الفيرجن الجديد. كرمال هيك نحن منحط مع لما نبيع كل برنامج منبيع معه شغلة اسمها مينتنس صياني. صياني هذه الصياني مش بس بتحل المشاكل اللي عنده، بتضمن له للي اشترى من البرنامج من عنا بتضمن له انه ياخد كل ما نساوي نسخة جديدة مطورة مع حل مشاكل جديدة وفيها فيتشرز اكتر بياخدها هيدا المستخدم بمبلغ قليل جدا اللي بيدفعه سنويا من شان اللي هو مبلغ
صياني. طيب لنعود الى نظام الترجمة الآلية، لانه نظام يهم اوساط كثيرة من الناس. الان الموجود على صفحة عجيب من نظام للترجمة، هل هو تماما ذات النظام اللي توفر الصخر الى المؤسسات الرسمية؟
لا، الموجود على عجيب هيدا موجود فري ببلاش للعالم كله. الموجود للمؤسسات بحدود $100,000 للمؤسسة، هيدا النظام ثمنه. بالمؤسسة بيسمح له، شو الفرق؟ الفرق بينه انه بيسمح له يدخل مصطلحات المؤسسة، بيسمح له يستخدم translation memory يعني ذاكرات الترجمة منشان يحسن الاكيروسي.
طيب هذه هي توفرها شركة صخر أم على المؤسسة أن تنتجها لنفسها؟
نحن النظام بيسمح لأي بادي أنه يدخل هذه الشغلات، لكن معظم المؤسسات بتقدر تلجأ لصخر منشان نطور لها هذه الشغلات. مثلا إذا مؤسسة أمنية اشترت النظام بيطلبوا ندخلهم المصطلحات الأمنية إلهم. إذا
مع تكاليف إضافية
طبعا. أكيد مع تكاليف إضافية أكيد، لأنه نظام ستاندرد حقه شغلة حقه مبلغ، وهذيك سيرفيسز خدمات.
إذن النظام لا يباع ومعه هذه الذاكرات اللي تستخدم في الترجمة؟
معه شوي فري كونفيجرد يعني جزء منه، والنظام بيسمح للمستخدم النهائي إنه هو يدخل هو هذه الذاكرات وهذه الجلوسريز مثلا.
أوكي. ألا يمكن تطوير النظام المجاني الموجود على صفحة جهينة بشكل معين ومقابل اشتراك معين للأفراد مثلا؟
نحن بعجيب حاولنا نساوي شغلة الإنجليزي عربي ببلاش، لكن العربي إنجليزي لا باشتراك.
ولكن أداء الترجمة من الإنجليزي إلى العربي الموجودة في عجيب يعني ما أعتقد تصل إلى ذاك المستوى اللي يرضي الكثير من المستخدمين.
صح، هذه أول شيء ماشين ترانزليشن، يعني مش ممكن تكون 100% دقيقة. نحن عندنا تجربة، في عندي قسم اسمه قسم خدمات الترجمة اللي منوظف فيه مترجمين أخصائيين. هيدا القسم عطيت مرة ورقة صفحة واحدة لاثنين مترجمين يترجموها وقلت لهم صلحوا لبعضكم، ولا واحد أعطى للتاني أكثر من 90%. أصبح نحن بنعتقد إنه البروفيشنال ترانزليتر بيجيب 90% أكيروسي. هلأ عجيب نحن ويك لين إنه منجيب 80% أكيروسي. هلأ صحيح في فرق 10%، لكن سعر الكلمة ترجمت الكلمة 15 سنت، يعني الصفحة بتطلع حوالي $30 ترجمتها على الإيد ما بروفيشنالي، وببلاش لما نترجمها على ترجم وبتجيك بعد 4 ثواني، تنطر 4 ثواني مش 4 أيام تتاخد صفحة.
ولكن هناك مثلا مشكلة طول النص، يعني هو موجود على صفحة عجيب يعني لا يتجاوز البضعة أسطر، وبالتالي لو حب المستخدم أنه عند صفحة معينة عليها تقسيم هذه الصفحة وتكون العملية طويلة، يعني ألا تفكر صخر على الأقل مثلا مقابل اشتراك بسيط إعطاء هذه الحرية في طول النص مثلا؟
لما نترجم صفحة ويب ما في عليها ليميت، لكن لما نترجم نص عادي صح في عليه ليميت، هو 256 كلمة، مش لازم يكون النص أكتر من هيك، لأنه نحن عرفنا أنه اللي عايز يترجم كتير هو مؤسسة مش شخص عادي. الشخص العادي بيقدر يقطع النص ويرجع ويترجم كل باراجراف لوحده، لكن المؤسسة بسيطة، مش نحن مش عاملينها، نحن بالأخير مش شركة صخر الخيرية، نحن شركة صخر لبرامج الحاسب تنقدر نستفيد، نقدر نرد ثمن هذا الريسيرش اللي عم ندفعه. فبقى أنا بعطي هذا على الإنترنت as a showcase بالإنجليزي بيقولوا له، إنه عم بعرض تقنياتي، إذا عجبتك تعال عندي واشتري، لكن إذا ما عجبتك ماشي.
طيب تحدثنا أيضا عن جهينة، أو ذكرتم جهينة والفكرة اللي طرحت في جهينة، أين وصلت خدمة جهينة في هذا المجال؟
جهينة اليوم بتغطي 455 مصدر أخبار على الإنترنت. أي مصدر أخبار على الإنترنت موجود حاليا يتوجه لي للعرب أو للميدل إيست باللغة العربية، باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، إن كانه موجود بالميدل إيست ولا برا، إذا موجه لعنا جهينة بتغطي، وبظرف كل ساعة بتعمل أبديت، وأي نص عم يطلع بتجيب لك يا جهينة. هيدي ما في منها هيدي السيرفيس بأي مكان بالعالم اللي بيغطي الميدل إيست.
ألا يعتبر جهينة محرك بحث كباقي محركات البحث اللي يعني يبحث عن الكلمة في آلاف الصفحات؟
صح، هو واحدة منه هو محرك بحث، لكن في شغلة كتير مهمة اللي هو تصنيف الأخبار. لما عم بتجيب من 450 مصدر حوالي 25,000 مقالة يومية منجيبها ومنصنفها بشجرة موضوعات. تقدر أنت بدل ما تروح وتبحث على كلمة معينة، تروح على شجرة الموضوعات وتنافيغيت لمكان معين بهذا الشجرة، لفرع معين بهذا الشجرة، قل له ابحث لي بس بهذا الفرع عن هذه الكلمة. صح؟
وطبعا المحرك البحث في جهينة يبحث فقط في المصادر المجانية.
إذا شغلي متاحة على الإنترنت ونحن منقدر نجيبها عم نجيبها، إذا شغلي مدفوعة لا مش عم نجيبها. بس ما في مصادر بالدول العربية للأخبار مدفوعة، ما بعرف عنها. كل المصادر الأخبار الموجودة اللي موجهة للدول العربية أو موجهة للمنطقة هي مصادر مجانية.
ما لاحظت هذه السنة وأيضا العام الماضي أنه صخر بدأت تنفتح أكثر على باقي الشركات ويعني تتعامل معها في مشاريع. هذه السنة هناك تعامل مع أوراكل، وهناك تعامل جديد مع مايكروسوفت. هل هذه خطوة جديدة من صخر؟
هذا توجه استراتيجي لصخر، لأنه إذا كنت عم تشتغل بهذه الصناعة، صناعة الاي تي، مش ممكن تعيش لوحدك. لازم في شغلة اسمها competition وفي شغلة اسمها complement، يعني أو تكامل أو تضارب. نحن عم نحاول نتكامل مع الشركات العالمية مثل انتل ومثل مايكروسوفت ومثل أوراكل. هذا توجه، لأنه إذا عم تشتري من شركة صخر ما عم تشتري الكمبيوتر من صخر، الكمبيوتر عم تشتري من HP أو من ديل أو من كومباك أو من محل مكان معين اللي عادة يبقى فيه انتل CPU. إذا صخر ما اشتغلت مظبوط مع انتل CPU ما بتاخذ كل الميزات تبع هذه والأوبريتنج سيستم. نحن ما بنساوي أوبريتنج سيستم، ويندوز بتساوي، مايكروسوفت بتساوي الأوبريتنج سيستم. إذا برامجنا ما بتشتغل مظبوط مع برامج مايكروسوفت، أصبح ما منكون عطينا المستخدم النهائي حقه.
كان هذا المدير العام لشركة صخر صلاح ملاعب، وقد حدثنا عن التقنية الجديدة التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2003.
إذاعة العراق الحر في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت.